السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل والياسمين. كتير جدا من الشباب بيبعتوا رسائل بيطلبوا فيها طريقة عشان ينجحوا أو يحققوا أهدافهم. كتير جدا من الكبار، الآباء، الأمهات، عنده أهداف، يريد أن هو يصلح بيته، يريد أن يصلح زوجته، تريد أن تصلح زوجها، شخص يريد أن ينجح في مجال عمله، أو شخص يريد أن يتعلم القرآن، شخص يريد أن يغير من نفسه للأفضل. تغيير النفس يمكن أن يكون بأن تخرج من عاداتك سلوكا لا ترغب فيه. يعني أنت متعود على شيء غلط، فعايز تغير نفسك وتغير الخطأ هذا، تخرجه من حياتك. أو أنك أنت عندك هدف تريد أن تضيفه إلى حياتك. فتغيير النفس يكون إما بالتخلص من عادة سيئة أو عمل سيء أنت كنت تواظب عليه، أو شيء تطمح أن تحققه. ولما بيراسلني كتير جدا من الشباب أو الأباء والأمهات أو حتى صغار السن، حينما أجلس أحيانا مع طفل يريد يقول أنا أريد أن أغير من حياتي، أريد أن مثلا أتعلم القرآن، أريد أن أكون لاعب مثلا قوي، أو أي شيء من هذه الأمور، فدي تبشر بأن الخير موجود ولله الحمد، على خلاف ما يظهر كثير من الناس إن أغلب المسلمين ضيعين أو تفهين. لا، كتير جدا من الشباب اللي بقابلهم في أي مكان أرى عندهم طموحات وإرادات وأهداف نافعة. أنا حينما أطلب طريق النجاح، أول ما أبحث فيه هو كتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون هناك مفتاح للخير إلا ويكون أصله في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من استقرأ الوحي واستقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفقه واستخراج المعاني، لا بد أنها تغير من نفسه، لا بد أن يرى منظومة كاملة من حسن تحديد الأهداف وسبل إنجاز الأهداف. لذلك اخترت لكل هؤلاء الذين يراسلونني أو يراسلون غيري يطلبون سبل إنجاز الأهداف أو حتى اختيار الأهداف، اخترت لهم حديثا عظيما جدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اختصاره يجمع أخص مفاتيح تحديد الأهداف وسبل إنجازها والصبر عليها. في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته يوما بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، يعني هل لك طلب، هل لك حاجة؟ قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، عندك هدف تاني؟ قال: لا، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. في الواقع أن هذا الحديث في رأيي يعد مدرسة في أمور كثيرة جدا أريد أن أبينها وأقف معها. الوقفة الأولى: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبة الصالحين، صحبة أهل العلم والفضل، أهل الإرادة والعزم، أصحاب الأهداف النافعة، لا بد أنها ستؤثر في سلوكك إذا كنت ذا قلب سليم. مخالطة أهل الخير، هذا الرجل كان يبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى خلقه وعزمه وأهدافه، يرى عمله وصبره، يرى حسن خلقه، فلا بد أنه تأثر بذلك. وهذه أول وقفة يا شباب، الصحبة الصالحة، من تخالط، مع من تتكلم، من الشخص الذي تصبر نفسك معه، هذا لا شك أنه سيؤثر فيك. الصاحب يؤثر في صاحبه كثيرا جدا. وكثير من الشباب الذين كانوا على خير تركوا هذا الخير بسبب صحبة السوء. وفي المقابل كثير ممن كانوا ضعيفي العزم أو تافه المطلب تغيرت حياتهم جدا أو جذريا لأنهم خالطوا أهل الخير، أهل العزم، أولي الأيدي والأبصار، ناس عندهم قوة وأمانة تخالطهم، لا بد أنهم سيؤثرون في سلوكك. سيغيرون طبيعة اهتماماتك وطموحاتك وأهدافك. الكلام اللي بتتكلموا فيها يتغير، بدل ما كنتم بتتكلموا في أمور تافهة. في كتير جدا من الناس لما بيجلس مجلس يتكلم في كل شيء إلا الأشياء النافعة، وفي منها أمور كثيرة تدخل في الغيبة والحرام، أو أمور من فحش القول أو نكت أو أشياء تافهة جدا. ممكن المجلس يكون 10 ساعات كله كلام فارغ، لم يتفقد أحدهم أحوال الآخر أو أحوال بيته أو أحوال أسرته أو أبنائه أو دينه أو علمه أو خلقه أو حتى يا عم الأشياء الدنيوية النافعة، التجارة أو الصناعة، ما فيش. هو تلاقيه بيتكلم في أشياء تافهة ويأخذه المباح إلى دائرة الحرام. إذن الوقفة الأولى مع هذا الحديث عظيمة جدا، وهي صحبة الخير. من الشخص الذي تخالطه؟ مين الناس اللي انت بتبعت لها رسائل ويراسلوك؟ مين الناس اللي بتتبعهم؟ مين الناس اللي بتهتم انك تسمع كلامهم؟ الصديق الصالح أو الجليس الصالح هو الشخص الذي تقوم من مجلسه وأنت تنوي خيرا تفعله، أو تريد أن تترك ما عندك من الشر. المهم إن هو الشخص اللي لما بتقعد معه أو تتكلم معه أو تسمعه أو تقرأ له شيء حاسس إنك عايز تغير من نفسك للأفضل، وممكن يكون من مجرد رؤيته يؤثر فيك. وهذا والله يحصل معي كثير من أصدقائي، بالمناسبة ليسوا من أهل العلم، ناس أهل فضل وطيبة. أنا ليس عندي شرط في أصدقائي أن يكونوا من طلاب العلم، بالعكس أحب الناس إلي ناس عاديين جدا، مهندس، طبيب، عامل، شخص عادي جدا لا يلزم أن يكون طالب علم. وكثير جدا من طلاب العلم أنا لا أقبل أن يكون صديقا لي أصلا. فالعبرة ليست بما عندك من العلم، العبرة بأن تكون طيب القلب، أن تكون حسن الخلق، أن يكون لسانك نظيفا لا ينطق إلا الخير، أن تشجعني على الخير، أن تنصحني فيه. هي دي الفكرة الأولى يا شباب. الفكرة الأولى هي صحبة الخير. أنا زي ما قلت لك كنت بحكي على أن في كتير جدا من أصدقائي والله مجرد رؤيته تذكرني بالله، أقسم بالله مجرد أنه هو يبعت لي رسالة أحس بنشاط، أحس أن أنا عايز أقوم أعمل حاجة جديدة. ممكن يكون من أهل القرآن، ممكن يكون من أهل العلم، ممكن يكون إنسان صادق، ممكن يكون إنسان لسانه جميل لا ينطق إلا الخير، ممكن يكون إنسان ينهى الناس عن الغيبة. المهم ان هو يكون بيضيف اليك شيء تتقرب به الى الله. يبقى دي الفكره الاولى يا شباب، هي كنت ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثرت في خلقه، اثرت في اهتماماته، فيما يشغل باله، في طموحاته واراداته. الامر الثاني ان هو كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا احسان، وهذا حسن خلق، وجزاء الإحسان هو الإحسان. ودي المقدمة الثانية يا شباب، إن الإنسان الطريق إلى الله يا شباب لا يقطع بالبدن، وإنما يقطع بالقلب، بحسن الخلق، بسلامة القلب، بزكاة النفس. والبدن تابع لذلك، لكن المؤثر هو القلب، هو الخلق، هو ثمرة المعرفة أساسا. فهذا الرجل الطيب حينما أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال سل، في عندك شيء؟ في عندك مطلب؟ فلما قال له سل، دي وقفة مهمة جدا يا شباب، وهي أن أي إنسان عاقل لابد أن يكون له طموحات، لابد أن يكون له أمور تشغل باله، لابد أن يكون له حاجات يريد أن يضيفها إلى حياته، أو أشياء يريد أن يخرجها من حياته. ممكن يكون إنسان عبد للدينار، عبد للدرهم، عبد للشهرة، عايش حياته عشان يشوف كام واحد عمل له لايك، أو كام واحد أعجبه الكلام أو نشر كلامه. هو هنا لا يفكر في أن يكون كلامه أصلا حسنا أو حقا، هو يحكم على كلامه بناء على تفاعل الناس معه، حتى لو كتب كلاما تافها. واضح؟ في إنسان عبد للشهرة، عبد للمال، عبد للشهوة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. ممكن يكون إنسان عبد لملابسه ولشكله ومظهره. كنت أعرف شخص عاش تقريبا 10 سنين من عمره بيعمل في شعره، بيزبط في شعره ويحط له أشياء ويحط له حاجات، فيش مشكلة أن الإنسان يهتم بشكله ولبسه، لكن دي أشياء ثانوية. لكن ما الذي تعطيه لدينك من حياتك واهتماماتك؟ ما الذي تعطيه لأسرتك، لأبنائك، لعلمك، لمعرفتك، لصدقتك، لأعمالك الصالحة؟ هذا هو الميزان. طيب نرجع تاني لفكرة المطالب. خير المطالب هو ما ينفع في الدنيا والآخرة، وهذا لا يمكن أبدا أن يتشكل عندك إلا بالمعرفة، إلا بصحبة الصالحين، إلا بطلب النصيحة من الناس. لا شك، أنت كيف تعرف الأهداف النافعة وكيف تعرف سبل تحقيقها؟ لابد أن تتعلم، أن تعرف، أن تخالط الصالحين، أن تسأل، أن تطلب النصيحة، أن تحب الناصحين، أن تفرح بنصيحتهم وأن تشجعهم على ذلك. طيب، ليس هناك مسلم ولا مسلمة إلا ويمكنه أن يكون وليا لله بحسب قدراته وإمكاناته. يعني يا شباب، يعني مثلا وحدة ربة منزل، أو إنسان طبيب أو مهندس أو عامل أو تاجر أو نجار أو مبيض محارة، أي حد، أي شخص عنده مواهب، على قدر هذه المواهب يمكن أن يحدد الأهداف المناسبة له وأن يختار الطريق الذي يتقرب به إلى الله. ليس لله طريق واحد، ولله الحمد شعب الإيمان كثيرة ومتنوعة. يمكن أن يكون الشخص يريد أن يتقرب إلى الله من باب إصلاح أبنائه، شخص آخر يتقرب إلى الله من باب الإنفاق على المحتاجين، أو الإنفاق على طلاب العلم، أو الإنفاق على الدعاء، أو الإنفاق على المشاريع الخيرية، شخص آخر يريد أن يتقرب إلى الله من باب العلم ونشر العلم، شخص آخر يريد من باب الدعوة وإدخال الناس في الدين، شخص آخر من باب رد الشبهات ودفع الإشكالات، امرأة تريد أن تتخصص مثلا في 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 مجال الطب، في نوع من مجالات الطب مثلا، لتكفي المسلمات الاحتياج إلى الأطباء الرجال مثلا. أي باب من أبواب الخير. الضابط في ذلك يا شباب أمران: الأول أن يكون الهدف الذي تختاره لنفسك نافعا ومناسبا لنفسك، يعني أن يكون نافعا في نفسه وأن يكون مناسبا لك ولقدراتك. والأمر الثاني أن تبتغي به وجه الله، يعني أن تنسب نجاحك إلى الإسلام، أو أن تجعل نجاحك لله، وأن تجعل عملك لله، لا لدنيا ولا لظهور ولا لشهرة ولا لمنصب ولا لمال. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ألا تطلب بنجاحك وتميزك إلا وجه الله. كثير من الناس يخفى عليه هذا المعنى، يظن أن التقرب إلى الله لابد أن يكون من طريق شرعي محض، طلب علم أو جهاد أو صلاة أو زكاة. لا، كل عمل نافع، كل علم نافع، كل مجال نافع، إذا قصدت منه وجه الله ونفع الناس فأنت في سبيل الله وعملك في سبيل الله. وهذا يمكن أن نتوسع فيه في فيديو آخر، أنا مش عايز أطول عليكم، لأن الكلام عن موضوع النجاح كلام عظيم جدا وأنا أحبه كثيرا جدا، وكل من يراسلني في هذا لا يمكن أن أهمل طلبه، بل أتفاعل معه وأسمع منه وأجيبه بما أستطيع. اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك ولا تكن نسخة من أحد. ربيعة ابن كعب كان من أهل الصفة، شغل باله أنه عاش جنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يرى خلقه وصلاته وصيامه وعبادته ولسانه الجميل وسمته الجميل وحرصه على طلب معالي الأمور والتقرب إلى الله. عاش معه جنة في الدنيا، هو لا يريد أن يكون في الآخرة في الجنة فقط، يريد أن يكون في الجنة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشغل باله، اختار لنفسه هذا الباب بما يناسب قدراته ومواهبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك ضعيف. قال: أولا إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، لا تأمرن على اثنين. يعني أنت ما ينفعش تكون أمير لأنك ضعيف، عندك أمانة، وكل ما يتفرع من الأمانة كان عند أبي ذر رضي الله عنه: الصدق، الإخلاص، حسن الخلق، طيبة النفس، زكاة القلب، العمل الصالح. لكن هذا وحده لا يكفي أن يكون الإنسان أميرا أو إماما عادلا، فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب قدراته. إذن أنت مع نفسك ومع من حولك من زوجتك وأبنائك وأصحابك وأحبابك، اختر لهم ما يناسب قدراتهم لا ما يناسبك أنت. أنت اخترت لنفسك طريق، مش لازم كل الناس اللي حواليك تختار لها نفس الطريق، ولا يلزم أن تكون نسخة من أحد من الناجحين مهما أعجبك نجاحه. وده سبب رئيسي جدا في تشتت الشباب، يرى شخصا ناجحا مثلا في الإعلام أو في اليوتيوب يريد أن يكون مثله، ممكن هو ما يكونش عنده نفس الموهبة، أو ممكن ينفع هو في مجال آخر واضح؟ ممكن يرى طالب علم فيريد أن يترك تجارته أو عمله ويكون طالب علم، ليس عنده المواهب، ليس عنده الصبر، يريد أن يكون قارئ للقرآن، ربما إمكانياته لا تسمح. إذن لا تكن نسخة من أحد، اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك وما يكون نافعا، واجعل أهدافك لوجه الله. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، هذا هو الهدف الكبير في حياته. الفكرة دي يا شباب أنك أنت تفرق بين الأهداف التي ينبغي أن يعيش لها كل الناس وبين الهدف المركزي الخاص بك. الإنسان يريد أن يكون يتقرب إلى الله بالعبادات، بالفرائض، بالمستحبات، يريد أن يكون جسمه قويا، يريد أن يكون ذا معرفة، يريد أن يصلح الله أبناءه، يريد أن يصلح زوجته، يريد أن يعيش عيشة جميلة، واضح؟ دي كلها أهداف يا شباب بيشترك فيها كل الناس، لكن في أهداف خاصة، هدفك أنت اللي هو القيمة الأساسية في حياتك، التي إذا سئلت عنها أجبت مباشرة. ماذا تريد؟ أريد كذا، لا تحتاج منك تفكيرا. أول ما قال له سل، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، خلاص هو ده الذي يشغل بالك، هو الذي تطلبه، تطلب سبل إنجازه، تحاسب نفسك عليه، تفرح بوجوده وإنجازه وتحزن على فواته، واضح؟ هذا أنت بقى مع نفسك تستطيع أنك تعرف ما الذي تطلب، ما الذي تريد، ما الذي تفرح به، ما الذي تحزن على فواته، ما الذي تسعى في تعويضه، هذا هو هدفك المركزي، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سأله سؤالا عظيما جدا، قال أو غير ذلك؟ يعني أنت في حاجة تانية عايزة؟ قال له لا، هو ذاك، هو ده بس، هذا هو الذي يشغل تفكيري، أن أكون برفقتك في الجنة، خلاص. أو غير ذلك، دي فيها معنى جميل جدا يا شباب، وهو وضوح الهدف والثبات على الهدف واليقين بقيمة الهدف، هذا هو الذي يدفع إلى الصبر عليه، اليقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على هدفك، اصبر عليه، لن تصبر عليه إلا بوضوحه أمامك وبيقينه، وبيقين هذا الهدف في قلبك. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه، هو مستيقن أنه سيلاقي جزاء عمله، فلا بد أن يصبر. إنما يصبر الإنسان على شيء بقدر علمه بقيمته ويقينه بآثاره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن وضوح الهدف، الثبات عليه، الصبر عليه، إنما يكون بقدر العلم بقيمته واليقين بآثاره وثمرته. نيجي بقى هنا لخلاصة هذا الحديث، وهو أعظم ما في هذا الحديث، وهي وصيتي لكل إنسان شريف يطلب أهداف. فأعني على نفسك، أعني فيها معنى أن الأهداف لا يمكن أن تنال بالأماني بكثرة الكلام، لا، الأهداف لابد فيها من تعب وصبر، لابد، وإلا لو كانت الأهداف أساسا تدرك بغير صبر وتعب ما كان لها طعم أبدا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السعي، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كثير من الناس عنده إرادة للخير، عنده حب أن يغير من نفسه، لكنه لا يريد أن يتعب. زي ما دلوقتي يقول لك برنامج هتخس من غير ما تحس، يعني هو نايم كده يقول لك هتشرب الكوباية الذهبية من الشاي الصيني أو التمر الهندي هتلاقي نفسك خلاص تمام كده. هؤلاء النصابين لا يعملون إلا مع أصحاب الهمم التافهة. يعني النصاب يا واحد صاحبي تاجر حبيبي، لو هو معانا على الفيديو محمد فاروق حبيبي، كان بيقول لي كلمة جميلة، بيقول لي النصاب ما بيعرفش ينصب إلا على الطماع. هو ده، والطماع إنسان يريد أن يحصل على شيء لم يبذل أسبابه. فهو ده بالضبط، إن أي شخص يتوهم أنه يمكن أن يحقق شيئا دون أن يغير من نفسه فهو شخص بيحلم، عايش في مجال الأحلام. لا تنال الأهداف الشريفة إلا بالعمل والبذل. طيب، أعني على نفسك. النفس هي أقوى حاجز بينك وبين النجاح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس، النفس بقى دي سواء شيء كنت كان موجود عندك ذنب معين تريد أن تتخلص منه وهي تريده، نفسك تريده، أو شيء تريد أن تفعله من الخير ونفسك لا تريده تكسل عنه، النفس حاجز، أقوى حاجز بينك وبين النجاح هو نفسك. فإذا استطعت أن تتغلب على نفسك، أن تحملها على ما تريد من معالي الأمور، فوالله لا يضرك قلة الأدوات. ليست المشكلة أبدا يا شباب في قلة الأدوات. أعرف كثيرا من الناس وصل إلى نجاح كبير جدا والأدوات صفر، لا يملك من الأدوات بعد توفيق الله إلا قوة القلب، قوة الإرادة هي التي تعوض فقر الإمكانات، والعكس. أعرف كثيرا من الناس في مجال الرياضة، حتى إنسان أنا كنت مشترك في 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 بلد معينة في جيم، كان صاحب الجيم نفسه، صاحب الجيم نفسه يعني عمال يدخن طول النهار، ولا شفته مرة واحدة، بقيت تقريبا 3 أشهر في الجيم ده، صاحب الجيم نفسه قاعد بيدخن وخلاص طول النهار، عنده يعني كل جيم كان 4 أدوار، وممكن شخص يكون ما عندوش ولا أي أداة أو أي جهاز وتلاقيه في البيت بيلعب ضغط وبطن بالمتاح. الشخص الذي لا يعمل بالمتاح لا يمكن أن يعمل إذا توفرت له الأدوات، ببساطة لأن المشكلة معه هي مشكلة إرادة. إذن أقوى شيء لابد أن تتسلح به في هدفك هو أن تحمل نفسك رغما عنها على ما تطلب من الأهداف. وده بقى يا شباب له فقه إن شاء الله في على اليوتيوب إن شاء الله، برنامج أنا عامله إن شاء الله هيكون القوي الأمين، وحاول أن أتكلم فيه على مفاتيح لتغيير النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا. طيب نرجع تاني بقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصحابي الكريم هنا بيقول له أنا عايز أكون معك في الجنة، قال له بس أنت اللي هتعمل، أنت اللي هتتعب. إذن من يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. أعدها مرة تانية، من يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. أنت لما تبعت لما تكلم شيخ متقن للقرآن تقول له شيخ كيف أتقن القرآن، كيف أتعلم القرآن، سينصحك بنصائح، لكن من الذي سيقوم بهذه النصائح، من الذي سيعمل؟ أنت مش هو، لن يسلكه بدلا عنك، أنت اللي هتعمل وأنت اللي هتجتهد. هو بيقول لك الطريق من هنا، أنت اللي هتمشي. لماذا يجب عليك أنت أن تسلك هذا الطريق؟ ليه؟ لأنه طريقك، لأنه هدفك، لأنك أنت المنتفع من إنجازه وأنت الخاسر من فواته. قاعدة عظيمة في القرآن واضحة جدا، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لكن معها تتمة، وإن الله لمع المحسنين. لا يمكن أن تجاهد ويتركك الله، بل من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى الفكرة الأولى في أعني على نفسك إن ده طريقك أنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. خلاص إذا شعرت أن هذا طريقك هدفك، خلاص هذا سيأتي له المعنى الآخر، إن محدش فضيلك أساسا. لا تنتظر من يتبناك، من يشجعك، من يكافئك، من يراقبك، من يعاقبك إذا أخفقت، ومن يتابعك ومن يتعاهدك. لا، كن أنت ذلك كله لنفسك. إذا وجد من يشجعك ومن يتابعك خير، إذا وجدت صحبة تصحبك في هذا الطريق خير، لكن لا ينبغي أن يتوقف استمرارك على الخير بفقد شيء من هذه الأمور. لا تنتظر، لا تنتظر من يرفعك، من يحفزك، من يشجعك، من يتبناك، من يتعهدك، من يكافئك، من يراقبك ويتابعك. لا تنتظر، كن أنت ذلك كله لنفسك. لازم، ما ينفعش أبدا تنتظر إن واحد يلاحظ تفوقك وتعبك وتميزك. لا، في 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 فيديو آخر تكلمت عنه، في إن كتير من الناس مهتم بإن الناس اللي حواليه تلاحظه وهو بيتغير وهو بيتعب وهو بيتطور، مشغول جدا بإن كيف ينظر الناس إلي، هل حسوا إن أنا غيرت من نفسي، هل حسوا إن أنا خسيت، هل حسوا إن أنا بقى كلامي جميل، هل حسوا إن أنا حسنت من خلقي، هل حسوا إن أنا بقى عندي معرفة أكتر. لا لا لا، الشخص الوحيد من البشر الذي ينبغي أن تحسن صورتك أمامه هو نفسك بس، الباقي بقى مش مهم. طيب انا طولت جدا بس معلش الكلام ده بحبه جدا، لان انا بحب اي شخص يريد ان يغير نفسه للافضل. اخر شيء بقى، اعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين امرا مهما يا شباب. المشكلة لا تقف عند، احنا عندنا في مسألة الاهداف في مجموعة امور ممكن نلخصها في ثلاثة. الاول حسن اختيار الهدف، الثاني العلم بالهدف اللي هو تصور الهدف، والثالث الاجتهاد والسعي. خلينا نتكلم عن التاني، احنا اتكلمنا عن حسن اختيار الهدف المناسب لك، خلينا نتكلم عن التاني، وضوح الهدف، صورة الهدف. لازم تعرف ايه هو الهدف، ايه متطلباته، ما هي اسبابه، ما هي سبل انجازه. هنا الصحابي بيقول له انا عايز اكون معاك في الجنة، اعمل ايه؟ مهم المسألة، مش مسألة كده قوة وخلاص. أنا أعرف شباب والله كانوا بيذاكروا 10 ساعات وفي الآخر بعد 15 سنة ما يعرفش يتكلم في مسألة، ما يعرفش يرتب جملة، ما يعرفش يخطب خطبة. لا، القصة هي مش إنك أنت تتعب، لا، القصة إنك تتعب صح. وده بقى شباب لا يأتي إلا بالعلم والمعرفة والسؤال وطلب النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لإحدى زوجاته كانت بتذكر الله مدة طويلة جدا أكثر من 5 ساعات، فقال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات تعدل ما قلتيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. كلمة قليلة ومجهود أقل وثواب أكبر. هو ده بقى اللي احنا عايزينه يا شباب، إن أنا أعرف ما هي السبل لتحقيق هذا الهدف. ليست القصة هنا إن أنا أعمل واتعب وخلاص، لا، لازم أعرف كيف أنجز هذا الهدف. وهذا شباب لا يمكن يأتي بأحلامك كده، لا، هذا له في رأيي طرق ثلاثة. الأول إنك أنت تسأل أهل الخبرة، أهل المعرفة. والثاني، معلش اللي التلج بيكتر فأنا هحاول أنجز، لأن حاسس ممكن يكتر أكتر من كده فما عرفش أكلمك يعني. يبقى الأول هو إنك أنت تسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة وتقرأ كثيرا في هذا المجال. الأمر الثاني وهو مهم جدا، التجربة، إنك أنت تجرب. كل ما تجرب كل ما تكتشف أشياء أخطأت فيها أو أشياء أحسنتها تقيد كل هذا. أنا كنت لما مثلا في بداية ما كنت بتعلم أو بحفظ قرآن أو بتعلم القرآن كنت دايما أحاول أشوف ليه أنا أخطأت، ليه مثلا نسيت، ليه فلان ده صد عن طلب العلم، وكنت أقيد هذه الأمور. في هناك أسباب كثيرة بس أنا عايز أختصر صراحة خالص. يعني آخر شيء يا شباب هوصيكم به هو النجاح هو السعي، هو البذل، هو العمل. ليس النجاح هو أن تحقق ما تريد، لا، النجاح هو أن تبقى تسعى وتعمل وتطلب هذا الأمر. هذا هو النجاح، ما دمت تحاول، ما دمت تجتهد، ما دمت تطلب، فالله تبارك وتعالى معك. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي بعث بآيات وبينات وبصائر لم يستجب له واحد. هل نجح في عمله؟ نعم، نصح وأدى الأمانة وبلغ رسالته. إذن يا شباب عليك السعي، ما دمت تحاول فأنت ناجح. قيمة الإنسان يا شباب ليست ما يحسن، لا، قيمة الإنسان فيما يطلب ويسعى. إذا كنت تطلب تعلم القرآن فقيمتك عند الله أنك متعلم للقرآن. إذا كنت تطلب الشهادة فقيمتك عند الله أنك شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. المرأة التي تتعب مع أبنائها تريد أن تصلحهم، قيمتها عند الله أنها مربية، أنها نجحت في مهمتها. النجاح هنا ليس في أن أولادها استجابوا، لا، وإنما في أنها تطلب ذلك وتسعى له. الذي يريد أن يطلب القرآن قيمته عند الله أنه متعلم للقرآن. الذي يريد أن يكون داعيا إلى الله، يدخل المسلمين في الإسلام، قيمته عند الله أنه داع. إذن قيمتك عند الله فيما تطلب وتخطط ويشغل بالك وتسعى له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى ما يحب ويرضى، وألا يجعلنا أبدا مشغولين بما لم نخلق له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ذوي همة عالية. اللهم اجعلنا صابرين صادقين في طلب الخير الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح أبناءنا وأصلح نساءنا، اللهم اهدي أبناءنا، واجعل بيوتنا بيوت خير وبركة. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.